السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتظر يا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنقرأ في صفة الحج باستعراض ما يكون من أعمال أيام الحج الستة يوما بيوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نستمع إلى ما يأتي من أسئلة ونجيب عليها، فنسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق لصواب القول والعمل. سيوزع عليكم الكتاب المطوية التي فيها ما سنقرأ، لكن الإخوان الذين سبقا أخذوا يكتفون بما أخذوا حتى يأخذ من لم يأخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الثامن صفة الحج. أيام الحج ستة، وهي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
أيام الحج، اجلسوا يا أخوان، اجلسوا، جزاكم الله خير. أيام الحج غير أشهر الحج، فإن أشهر الحج ثلاثة ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما أيام الحج فهي الأيام التي يعمل فيها الحج، يتعبد الله تعالى فيها. هذه الأيام ستة أيام، وهي التي فيها مناسك الحج وأعماله، وهي ابتداء من اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، ثم يوم التاسع وهو يوم عرفة، ثم اليوم العاشر وهو يوم النحر، ثم اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق الثلاثة ويسمى يوم القر، ثم اليوم الثاني عشر وهو ثاني أيام التشريق وهو يوم النفر الأول الذي يخرج فيه المتعجلون من منى، ثم اليوم السادس وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق وهو آخر أيام الحج، فليس بعد هذا اليوم يوم من أيام الحج، بل أيام الحج تنقضي بهذا، أيام الحج تنقضي باليوم الثالث عشر. وكل يوم من هذه الأيام له أعمال تخصه وآداب وأحكام، نحن بحاجة إلى استعراض هذه الأحكام ومعرفتها حتى يكون الإنسان على بصيرة وبينة فيما يعمله وفيما يقوم به من أعمال المناسك. فأعمال المناسك إنما تتلقى من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فقراءة هذه الأعمال ومعرفة ما كان يفعله سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك مما يعينه على امتثال ما أمر به صلى الله عليه وسلم من الأخذ بسنته. فإن الأخذ بسنته لا يمكن أن يكون إلا عن علم بما كان عليه عمله وقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للجميع، لكل من أراد أن يدخل هذا النسك المبارك، أن يتزود بالمعرفة والعلم. فالمعرفة والعلم طريق تحقيق السنة، طريق العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريق امتثال قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلنحرص أيها الإخوة على معرفة المناسك بأدلتها، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي نقلها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فيما يتصل بصفة الحج. يقول المؤلف رحمه الله في صفحة 6: أيام الحج 6، وهي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 3. هذه كلها أيام الحج وفيها مناسكه وأعماله، ولكل يوم من هذه الأيام أي أعمال ومناسك ينبغي للحاج أن يعرفها يوما بيوم، ويعرف مرتبة هذه الأعمال، يعني يعرف منزلتها، هل هي ركن، هل هي واجب، هل هي سنة، حتى يأتي بالواجبات ويقيم الأركان ويحرص على السنن. لكن إذا فوت سنة فإن ذلك لا يؤثر على صحة حجه ولا صحة عمله، بخلاف ما إذا ترك واجبا فإن ترك الواجب يوجب دما في قول جمهور العلماء، وكذلك لئلا يترك ركنا، فإنه إذا ترك ركنا من أركان الحج لم يتم حجه. ولذلك من المهم أن يعرف مراتب الأعمال حتى لا يخطئ بترك واجب أو ترك ركن فلا يتم حجه أو يترتب عليه دم. اليوم الأول من أيام الحج 6 هو يوم التروية. قال وفقه الله: أولا أعمال يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو من الأيام الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وفيه فضائل عظيمة وأجور جزيلة، فإن الأعمال فيه مباركة، هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. هذا لعموم المسلمين، وللحجاج ثمة سنن تخصهم وآداب تتعلق بهم، وهي الإحرام بالحج لمن كان من المتمتعين الذين تحللوا، والثاني المجيء إلى منى للصلاة والصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم النحر والفجر من يوم عرفة. هذان العملان مشروعان لجميع الحجاج في يوم الثامن، أما الإحرام فللمتمتعين والمفردين، وأما الإحرام فللمتمتعين، وأما المفردون والقارنون فهم قد أحرموا قبل ذلك، لكن المحلين في مكة يجب عليهم أن يحرموا يشرع لهم أن يحرموا يوم الثامن. السنة في حقهم أن يحرموا يوم الثامن، فإن أحرموا قبل ذلك أو أحرموا بعد ذلك في الليل ليلة عرفة أو يوم عرفة فإنهم فوتوا على أنفسهم السنة. فالسنة في حق المتمتع في اليوم الثامن أن يحرم قبل الظهر، والسنة لجميع الحجاج من المتمتعين والمفردين والقارنين أن يصلوا الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ويصلوا الفجر من يوم عرفة في منى. هذا هو السنة. يقول المؤلف رحمه الله: أولا يوم التروية.
أولا أعمال يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج.
وهو أول أيام الحج 6 كما تقدم. ما الأعمال التي تكون فيه؟
والسنة فيه للحاج المتمتع أن يحرم بالحج قبل صلاة الظهر يوم الثامن من مكانه.
هذا سنة بالنسبة للمتمتع، أن يحرم بالحج قبل صلاة الظهر من مكانه، يعني من محل نزوله، فلا يحتاج أن يذهب إلى الحل، ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد الحرام، ولا إلى مسجد من المساجد، بل يحرم من مكانه من فندقه من مسكنه من مكان نزوله، ويسن له أن يأتي بسنن الإحرام من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية وتعيين النسك بأن يقول لبيك حجا. هذه من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج في إحرامه، فيأتي بسنن الإحرام، ولكن يتنبه التنبيه إلى أن الإحرام يكون من محله الذي هو فيه، لا يحتاج إلى أن يقصد مكانا. هذا بالنسبة للمتمتعين. نعم.
أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما.
أما المفرد والقارن فهما محرمان من الميقات ولا زال على إحرام على إحرامهما، فلا يحتاجان إلى تجديد إحرام لأنهما محرمان من الميقات. إذن الإحرام في اليوم الثامن هو في حق المتمتعين، وهو سنة سنة أن يكون ضحى يوم الثامن قبل الظهر. نعم.
ويسن أن يتوجه جميع الحجاج إلى منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، ويمكثون فيها حتى تطلع الشمس ثم يدفعون إلى عرفة.
هذا ما يتصل بالسنن لجميع الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة. السنة أن يتوجه الجميع إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر من يوم الثامن والمغرب والعشاء من ليلة عرفة وفجر يوم عرفة، يصلون ذلك في منى ويكثرون فيها من ذكر الله عز وجل، فإن المقصود من المجيء إلى منى يوم الثامن هو التهيؤ لليوم التالي وهو يوم عرفة، والتهيؤ يكون بالاستعداد بالذكر والتكبير والتهليل وتهيئة القلب لذلك اليوم العظيم، اليوم الذي هو من خير أيام الزمان. فجدير بالمؤمن أن يعتني بالسنة في هذا اليوم. بعض الحجاج لا يتمكن من المجيء إلى منى في اليوم الثامن، فيقال له أحرم وصل الظهر محرما، أحرم ضحى يوم الثامن وصل الظهر بإحرامك، ثم بعد ذلك ابقى في المكان الذي أنت فيه إذا كنت لا تستطيع أن تأتي لمنى، فإن المجيء إلى منى سنة في قول جميع العلماء، لا خلاف بين أهل العلم أن المجيء إلى منى سنة، فإذا لم يفعله الإنسان فإن ذلك لا ينقص حجه ولا يوجب دما، بل حجه صحيح ولا شيء عليه، وإنما يكون فاته أجر المجيء إذا كان استطاع أن يأتي ولم يأتي. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي، إما لكون الإنسان مرتبطا بحملة وتسير الحملة وتفويجها بترتيب لا يتمكن معه أن يأتي إلى منى، أو كانت الحملة لا مكان لها أصلا في منى، ففي هذه الحال يتوجه إلى الاتجاه الذي توجه إليه الحملة وهو محرم ولا شيء عليه. إذن فيما يتصل بالمجيء إلى منى يوم الثامن هو سنة، وهو سنة في حق من له مكان في منى، أما من ليس له مكان في منى فإنه يبقى في المكان الذي هو فيه أو يتجه إلى حيث توجهه حملته، ولا يلزمه وأن يأتي إلى منى بالاتفاق، وما يؤمل من السنة يدركه بنية العمل الصالح إذا عجز عنه. فمن كان راغبا في اتباع السنة والمجيء إلى منى لكن ترتيبات الحملة أو ترتيبات المسكن الذي تنزله الحملة في غير منى فلا شيء عليه، ولهذا ينبغي أن لا يأتي إلى منى إلا من له مكان، أما من ليس له مكان إلا الشوائل إلا الطرقات أو الافتراش فهذا لا يسن له، بل لا يجوز له أن يأتي إلى منى ليؤذي الناس، بل ينصرف حيث تيسر له. فإن الأجر في أن يأتي الإنسان إلى موقع لا يؤذي فيه أحدا. أما من يؤذي الناس بالافتراش أو بمضايقتهم باحتلال أماكنهم، وناس دفعوا أموال لتحصيل أماكن وتأتي أنت وتدخل هذه الأماكن، فهذا غصب، هذا غصب وفسق، يفوت عليك أجر الحج المبرور. فينبغي أن يعي الإنسان مثل هذه المعاني وأن يهتم بها. فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا ما يتصل بأعمال يوم الثاني الثامن، وهو أول أيام الحج. خلاصة ما يكون من أعمال يوم الثامن أن يحرم المتمتعون ضحى يوم الثامن، ثم يتوجهون إلى منى ويصلون، وهذا لجميع الحجاج المتمتع والمفرد والقارن، ثم يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم النحر، وعفوا والفجر من يوم عرفة، ثم يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، كل ذلك يصلونه في منى. هذا بالنسبة لعمل اليوم الأول. تلاحظ أنه إذا جاء إلى منى ليس ثمة عمل، ما فيه رمي جمار ولا فيه ذهاب إلى مكان، إنما يذهب وينزل في مكانه ويشتغل بذكر الله عز وجل وإقامة هذه الصلوات. وينبغي أن يحرص على تهيئة نفسه بالأذكار حتى إذا جاء يوم عرفة وقلبه قد تهيأ لذلك الموقف العظيم والمجمع المشهود الذي فيه خيرات عظيمة وفضائل كبيرة كما سيأتي بعد قليل. هذا هو اليوم الأول من أيام الحج، وهو يوم التروية. أما اليوم الثاني فيقول المؤلف رحمه الله:
ثانيا يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ثاني أيام الحج، وفيه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.
هذا ثاني أيام الحج وهو يوم عرفة، وسمي هذا اليوم بيوم عرفة لأن الحجاج يأتون فيه إلى عرفة، وعرفة مكان من شعائر الله عز وجل وأعلام دينه، وهو مشعر حلال، لأن عرفة خارج حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، وهي مشعر حلال، لذلك تسمى المشعر الحلال، وسميت المشعر الحلال لأنها خارج حدود الحرم. يأتيها المسلمون كما فعل إبراهيم عليه السلام فيما علمه جبريل مناسك الحج، فإنه قد قيل في سبب تسمية عرفة بهذا الاسم أن جبريل علم إبراهيم مناسك الحج فجاء به إلى عرفة فقال له: قد عرفت؟ فقال آدم عليه السلام: قد عرفت. فسميت لذلك عرفة. هذا مما قيل في سبب تسمية هذا المكان بهذا الاسم. وعلى كل حال هو اسم لهذه البقعة المباركة التي خصت بمجيء الحجاج إليها، وفيها يدرك الحجاج ركن الحج الأعظم، فإن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب السنن: الحج عرفة. وكذلك في حديث عروة بن مضرس الذي قال فيه: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ولم أترك حبلا إلا وقفت عليه، يعني مما يقف الناس عنده في المناسك، فهل لي من حج؟ وكان قد جاءه فجر يوم النحر وهو بمزدلفة صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لعروة عن هذا السؤال، قال: من شهد معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني حتى ننصرف من مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك يعني قبل مجيئه لصلاة الفجر وشهود هذا الموقف، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وعرفة مكان محدد بعلامات قد وضعتها الدولة وفقها الله بلافتات واضحة في بداية عرفة ونهايتها، فينبغي أن يحرص الحاج ويعتني في أن يكون مكان نزوله في المواضع التي داخل هذه الحدود والعلامات المميزة لعرفة عن غيرها. وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمه لتحقيق الوقوف أن يقصد مكانا معينا، بل حيثما وقف من عرفة فإن ذلك يحصل به تمام الحج ويحصل به ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. وهذا اليوم يوم مشهود عظيم فيه فضائل، أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض فضائل هذا اليوم، ولا بد للمؤمن أن يعرف عظيم قدر هذا اليوم حتى يتزود من الخير الذي فيه، فإن الغفلة عن مكانة هذا اليوم وما فيه من الخصائص والمزايا يفوت على الإنسان إدراك ما فيه من خيرات. فنستمع إلى ما ذكر المؤلف من فضائل هذا اليوم.
ولهذا اليوم فضائل عظيمة عديدة، فمنها أن الله عز وجل أكمل فيه الدين.
هذه الفضيلة الأولى من فضائل يوم عرفة، أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه هذا الدين الذي لم ترى البشرية مثله ونظيره، هذا الدين الذي أصلح الله تعالى به القلوب والأعمال، أصلح الله به الدنيا والآخرة، هذا الدين الذي هو نور البصائر وجنة القلوب وطمأنينة الأفئدة وصلاح السر والعلن، هذا الدين الذي ختم الله تعالى به الرسالات، فكان كماله وتمامه في يوم عرفة في ذلك المشهد العظيم الذي جمع الله تعالى فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم الناس، فجاءوا من كل فج عميق. جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إليه فقال يا أمير المؤمنين، وكان في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يا أمير المؤمنين آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. واضح؟ يقول اليهودي لعمر انه في آية نزلت عليكم يا مسلمين، لو كانت نزلت علينا نحن اليهود لجعلنا يوم نزول ذلك يوم نزول تلك الآية عيدا نحتفل فيه ونفرح لعظيم ما فيها من التزكية الإلهية لهذا الدين وما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لليهودي أي آية يعني تقصد؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر لقد علمت أين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة، فدل هذا على أن الأمة قد أحصت نزول هذه الآية، وأن هذا اليوم من أيام الله التي يفرح بها المسلمون، وهو من أيام السرور والبهجة، ولذلك جاء في الحديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهو يوم من الأيام المشهودة التي أجرى الله تعالى فيها للبشرية خيرا عظيما. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لنا أيها الإخوة، لكل من وصله القرآن وآمن بسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، أكملت لكم دينكم، وإذا كمل الشيء فلا نقص فيه. والمخبر بالكمال من؟ من الذي أخبر بالكمال؟ الله جل في علاه. فكل من طعن في أحكام الشريعة أو تنقص شيئا من شعائر الدين فإنه يطعن في المشرع رب العالمين جل في علاه. ولذلك ليحذر المؤمن أن يتناول شيئا من أحكام الشريعة بهمز أو لمز أو تنقص، فإن الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. وما كمل فلا يمكن، ما كمله الله لا يمكن أن يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. ثم قال: وأتممت عليكم نعمتي، أي أوفيتها، أتممت عليكم النعمة وهي الهداية إلى هذا الدين والدلالة عليه وإظهار هذا الدين على كل الأديان، كما قال تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن رضي ما رضيه الله سعد في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك من لم يرضى ما رضيه الله فطعن في أحكام الشريعة فإنه ناقص الديانة، مختل الإيمان، على خطر عظيم. فينبغي للمؤمن أن يرضى ما رضيه الله، وما رضيه جل وعلا لعباده إنما هو الخير لهم في الدنيا والآخرة. فهذا اليوم يوم مشهود، أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة ورضي الإسلام للبشرية جمعاء. فإن هذا الدين ليس خاصا بعرق ولا بنسب ولا بفئة ولا بمنطقة، بل هو نور الله الذي أنزله للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، للإنس والجن. فهو رسالة للكافة. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فليس لأحدنا يستأثر بشيء من الدين ويقول هو لي دون غيري، بل هو لجميع البشرية في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل هذا اليوم العظيم. نعم.
ومنها أن الله تعالى أقسم به.
هذا من فضائل هذا اليوم، أن الله أقسم به في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، كما قال جماعة من المفسرين: الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. نعم.
ومنها أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار.
اللهم أنا نسألك من فضلك، اللهم اجعلنا ممن تعتقهم من النار يا ذا الجلال والإكرام. جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهو أكثر الأيام عتقا من النار، والعتق من النار هو بالنجاة منها في الآخرة وبالسلامة من أعمالها في الدنيا. فإن العتق في النار له مقدمة، مقدمته هو توحيد الله، هو الأخذ بالأسباب في الدنيا من الأسباب في الدنيا من أسباب النجاة من النار. فالعتق من النار يحصل به هداية القلوب واستقامة الأعمال وصلاح الأحوال، هذا في الدنيا. وثمرة ذلك في الآخرة بأن يجعلك الله تعالى من الناجين المجارين السالمين من دخول النار، سلمنا الله وإياكم منها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم فوزنا بدار القرار الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا اليوم من فضائله أنه يوم يعتق الله تعالى فيه خلقا كثيرا من النار، وهذا ليس خاصا بأهل عرفة بل هو لعموم المسلمين، لكن أهل عرفة لهم من لهم من النصيب في هذا الفضل أكثر من غيرهم. لكن حتى الذين ليسوا في عرفة من غير الحجاج من عامة أهل الإسلام لهم من هذا الفضل ما لهم بكرمه ومنه جل في علاه. وإنما الذي ميز أهل عرفة أن نصيبهم من العتق أعظم من غيرهم، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بعتقه من النار. هذا هو الفضيلة الرابعة، هذا هو الفضيلة الثالثة التي ذكرها المؤلف. الفضيلة الرابعة:
ومنها أن للدعاء فيه منزلة عند الله، فخير الدعاء دعاء عرفة.
من فضائل هذا اليوم أن الدعاء فيه خير دعاء في مر الأيام وتعاقبها، فخير الدعاء دعاء عرفة، يعني خير ما يدعى به في عرفة. عرفة اسم للزمان واسم للمكان، فمن اجتمع له الفضلان عرفة زمانا فكان في يوم عرفة، وعرف مكانا فكان فيها مكانا، كان نصيبه من خير الدعاء إجابة وأجرا أعظم من غيره. فقول خير الدعاء دعاء عرفة إيش معناه؟ له معنى يعني، المعنى الأول خير الدعاء في الأجر والمثوبة، لأنه ما من أحد يقول يا الله يا رب إلا ويجد من الله أجرا وثوابا، هذا واحد. فخير الدعاء معناه أي أكثره أجرا وأعظمه مثوبة، دعاء عرفة يوما ومكانا. الدعاء الذي يكون في يوم عرفة، وهذا يكون لكل أهل الإسلام في كل مكان، والدعاء يوم عرفة في عرفة، فإن هذا يكون قد جمع الله له الفضيلتان، جمع الله له الفضيلتين، فضيلة الزمان وفضيلة إيش؟ المكان، فهو في عرفة في يوم عرفة، فدعاؤه من الأجر في الأجر والمثوبة أعظم من غيره. المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، دعاء عرفة أن إجابة الدعاء فيه قريبة، فالله تعالى يجيب الداعي في كل حال ووقت، لكن في أوقات تكون الإجابة قريبة، ومن ذلك يوم عرفة، فإن الدعوات فيها مجابة، لا سيما لأهل الموقف. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما ذكره من فضائل يوم عرفة، قال وإن الله لا يدنو من أهل الموقف، يدنو جل في علاه من أهل الموقف يقترب سبحانه وبحمده لكثرة الدعاء والذكر، فالله تعالى قريب من المحسنين، رحمة الله قريبة من المحسنين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب. فالداعي قريب من الله عز وجل، فيدرك العبد في ذلك اليوم من قرب الله خيرا عظيما. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ويتنزل على الحجيج من الرحمات والبركات والهداية والخير ما لا يحيط به بيان، فيتنزل على قلوب أهل الموقف من الخير في ذلك الموقف بسبب ذكرهم لله وطاعتهم وعبادتهم شيء عظيم لا تحيط به عقولهم، فضل الله واسع. يكفي أن الله خص هؤلاء دون سائر الناس بأن دنا منهم جل في علاه سبحانه وبحمده، هذه فضيلة كبرى ينبغي لكل مؤمن يشهد ذلك الموقف أن يتدبر هذا الفضل، وأن يعرف قدر الزمان. فالله رب السماوات والأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله الذي يداه مبسوطتان بالخير ينفق كيف يشاء، الله الذي هو الغني الحميد جل في علاه، يدنو من أهل الموقف بفضله وكرمه وعظيم جلاله سبحانه وبحمده، ويباهي بهم الملائكة، ثم يقول ما أراد هؤلاء، ما الذي يريده هؤلاء؟ والكريم إذا قال ما أراد هؤلاء فأبشر بالعطاء، أبشر بالجواب، أبشر بالخير وعظيم الأجر والجزاء من رب يعطي على القليل الكثير. لذلك جدير بالمؤمن أن يعرف قدر هذا اليوم وما فيه من الخير والفضل، وأن يسابق إلى اغتنام لحظاته، وليس دقائق، ليست الدقائق والساعات، اللحظات ينبغي ألا يفوتها الإنسان في ذكر ودعاء يفيض الله تعالى به عليك من الخير في الإيمان والتقوى والصلاح واستقامة الحال في الدنيا والآخرة ما قد لا تشهد موقفا آخر مثله، فلا يفوتنك ذلك الموقف بكلام أو حديث أو نوم أو التهاء، بل اعمر أوقاتك بطاعة الله. سيد الورى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتح الله له فتحا مبينا، أعطاه خيرا جزيلا صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره وعلى منزلته، وله من المنازل ما له صلى الله عليه وسلم والفضائل. مع ذلك يوم دخل عرفة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دخل ولم تمس قدماه الأرض إلا في مزدلفة، كان على راحلته طوال الوقت من دخوله إلى عرفة إلى وصوله إلى مزدلفة لم تمس قدماه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان على راحلته ضاحيا يدعو الله عز وجل متجها إلى القبلة في كل وقوفه صلى الله عليه وسلم. حتى إن جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال فمال به رحله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، تحركت الناقة فمال به رحله فسقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم، فأخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة، ما اشتغل بيديه وقطع دعاءه بل ما زالت يده مرفوعة، وأخذ الخطام صلوات الله وسلامه عليه ثم أعاد رفع يديه في ذلك الموقف، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في المغفرة والمنزلة العالية عند ربه صلى الله عليه وسلم. لكن هو كما قال عن نفسه أفلا أكون عبدا شكورا، فكان خير الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه من عباد الله عز وجل. فينبغي المؤمن أن يحرص على عمارة يوم عرفة بالذكر والدعاء واغتنام اللحظات وليست الدقائق والساعات. نعم. إذن قول خير الدعاء دعاء عرفة له معنى، يعني المعنى الأول إيش؟ هاي أخوان، خير الدعاء دعاء عرفة أجرا وثوابا، وخير الدعاء دعاء عرفة أجرا وأجرا وعطاء، وخير الدعاء دعاء عرفة إجابة وعطاء، يعني يجيبك الله أحرى ما يكون من أوقات الإجابة في الحج في وقت عرفة، فليلح الإنسان على الله عز وجل بدعائه. وكما تقدم قبل قليل خير الدعاء خير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم ادعو بما شئت لنفسك ولولدك ولزوجك ولوالديك ولأقاربك وإخوانك وأخواتك، لا تترك أحدا إلا واذكره بخير، وادعو لمن تحب بما شئت، وادعو للمسلمين عموما، وادعو لبلدك ولبلاد المسلمين، وادعو أيضا ولا تنسوا هذا من يقومون على أمنكم ويرعون وصولكم إلى هذه المناسك ويصونون هذين البيتين الحرامين الشريفين مكة والمدينة، مسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن لهم حقا في الدعاء، فما تنعمون به من أمن ليس وليد صدفة، إنما هو ثمرة جهود متوالية من رجال بذلوا أموالهم وأنفسهم لخدمتكم وتيسير أموركم. فنسأل الله أن يجزي القائمين على أمن الحجيج وعلى تيسير نسكهم خير الجزاء، وأن يبارك في هذه البلاد وأن يحفظها من كل سوء وشر. نعم. وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نعم.
ومنها أن صيامه يكفر ذنوب سنتين،
هذا فيما يتعلق بصيام يوم عرفة وهو لغير الحجاج، أما الحاج فلا يسن له الصيام، بل الصواب أنه يكره الصوم للحاج في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بل اشتبه الناس في صومه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدح فيه لبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أنه لم يكن صائما. فتكفير السنتين بالنسبة ليوم عرفة هو من فضائل يوم عرفة، لكنه لغير الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم.
والوقوف بعرفة ركن، فمن فاته الوقوف فاته الحج بالإجماع.
هذا من فضائله أنه يوم الوقوف في ركن الحج الأعظم، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، فمن لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج بالإجماع. نعم. الآن نحتاج إلى معرفة متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي الوقوف بعرفة، حتى يتبين الوقت الذي ينبغي أن يكون الحاج فيه في عرفة حتى يدرك الوقوف فيها. نعم.
ويبدأ وقت الوقوف من فجر يوم عرفة.
هذا بداية وقت الوقوف بعرفة، من فجر يوم عرفة، هذا وقت الوقوف. لكن السنة في الوقوف أن يكون بعد الزوال، بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الظهر والعصر جمعا مع الإمام يبدأ الوقوف، هذا من حيث السنة. أما من حيث الجواز وتحقق المطلوب في الوقوف فإنه من فجر يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل ونهار فقد تم لا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال ليلا أو نهارا، والنهار يبتدئ من طلوع الفجر، فيبدأ وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة. لكن السنة أن لا يأتي عرفة إلا بعد زوال الشمس من يوم عرفة. لكن لو أن المسير والراع والرفقة والحملة توجهت إلى عرفة قبل ذلك فلا بأس بهذا، سواء توجهت يوم ثامن، يوم ثمانية، أو ليلة عرفة، أو من أول نهار يوم عرفة، كل ذلك جائز. نعم.
ويسن أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام بنمرة.
هذا تيسر له، ونمرة خارج عرفة، نمرة خارج عرفة، والمسجد الحالي الذي يصلي فيه الإمام مقدمته خارج عرفة، ولهذا ينبه المشرفون على المسجد الحجاج بعد الصلاة بأن الوقوف بعرفة لا بد أن يرجع الحاج فيه إلى آخر المسجد، ثلث المسجد تقريبا أو نحو ذلك خارج عرفة وليس محلا للوقوف، إنما هو المكان الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ثم دخل عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسن أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام بنمرة. فإن لم يتيسر هذا صلى في مكان الذي نزل فيه مع حملته، ويستمع إلى الخطبة مع الإمام من خلال وسائل النقل، وإن تيسر ذلك، وإلا فيصلي الظهر والعصر بعد دخول الوقت ويكفيه هذا. نعم.
ويسن أن يكون وقوفه بعرفة بعد الصلاة.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلى الفجر أين؟ وين صلى النبي الفجر يوم عرفة؟ في منى، صلى الفجر في منى صلى الله عليه وسلم، وبقي حتى طلعت الشمس، ثم ركب راحلته ضحى صلى الله عليه وسلم واتجه إلى عرفة، ولما قرب من عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، خيمة ضربت له في نمرة، فنزلها صلى الله عليه وسلم ومكث فيها حتى زالت الشمس، ثم أمر براحلته فرحلت، فركب راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء إلى موضع الخطبة فخطب أصحابه في خطبته الشهيرة، خطبة عرفة، ثم أمر المؤذن فأذن وأقام للظهر، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين والقراءة فيهما سرية، ثم أقام للعصر مباشرة فصلى العصر ركعتين. وسبب الجمع هو أن يتفرغ ويتسع الوقت للدعاء والذكر في عرفة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصلاتين صلاة الظهر والعصر دخل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وجاء إلى قريب من الجبل عند الصخرات وجعل بطن راحلته إلى الصخرات واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وجعل حبل الناس بين يديه ثم إنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بذكر الله تعالى ودعاء إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة أي التي تلي وتعقب سقوط القرص ثم بعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أفضل أو أن أفضل أوقات الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الوقوف الأفضل بعرفة، وهو وقت مباهاة الله عز وجل، فإن الله يدنو عشية عرفة من أهل الموقف، فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا إن تيسر له ذلك. هذا ما يتعلق بأفضل الأوقات الوقوف بعرفة. قال ويسن أن يكون وقوفه بعرفة بعد الصلاة، ويجب على من جاء إليها نهارا أي من جاء إلى عرفة نهارا البقاء فيها أي البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، يستمر في عرفة إلى أن تغرب الشمس، لا يجوز له أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، وليس في هذا رخصة لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس. وجمهور العلماء على أن من انصرف عن عرفة من عرفة قبل غروب الشمس فإن عليه دما لتركه ما يجب عليه من الوقوف إلى غروب الشمس. وقال الإمام مالك إذا لم يرجع من انصرف قبل غروب الشمس فلا حج له، لأنه يرى أنه لا يتم ركن الوقوف بعرفة إلا بأن يقف ليلا، فإذا ترك الوقوف في الليل لم يتم حجه. نعم. ويشتغل ويجب على من وقف
ويجب على من جاء إليها نهارا البقاء فيها إلى غروب الشمس، ويشتغل في وقوفه بذكر الله وتوحيده ودعائه والتضرع إلى الله رافعا يديه.
هذا السنة في صفة الوقوف أن يقف على هذه الصفة وهذا الفعل، فإن كان على راحلته سيارته فحسن، وإن كان كما هو الحال من أكثر الحجاج أنهم ينزلون في خيام معدة مهيئة فهذا أيضا لا بأس به، يقف كيفما تيسر له، لكن ينبغي أن يخلو بنفسه وأن يجتهد في ذكر ربه وتهليله ودعائه في هذا اليوم المبارك العظيم. نعم.
وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر،
فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة، فمن لم يأتي عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فلا حج له، يكون قد فاته الحج ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وعليه هدي للفوات. هذا إذا طلع فجر يوم النحر يوم عشرة ولم يكن قد جاء عرفة فإنه لا حج له. نعم.
وحيثما وقف بعرفة أجزأه،
يعني يقف في عرفة حيث تيسر له. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فلا يجب ولا يسن أن يقصد الإنسان مكانا عند الجبل أو نحو ذلك، بل ينزل في المكان الذي تيسر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف حيث تيسر له. ما يفعله بعض الناس من التكلف في الذهاب إلى الجبل، وبعضهم يذهب ويصلي عند الجبل أو يتمسح بأحجاره أو يطوف به، فهذا كله من المحدثات التي لا أصل لها، وبعضه خطير جدا كالذي يتبرك بالأحجار، فليس في الدنيا حجر يتبرك بمسحه وتقبيله إلا الحجر الأسود، ليس في الدنيا ما يسن تقبيل واستلام إلا الحجر الأسود، ما عداه كله من المحدثات. وقد قال عمر لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. فينبغي الحذر والتحذير من هذه المحدثات التي تفوت مقصود الحج، فإن المقصود من الحج هو توحيد الله، هو إفراده بالعبادة، هو تعظيمه جل في علاه. فينبغي أن يحرص المؤمن على ألا يقع في شيء من الشرك في سر أو علن أو صرف تعلق القلب بغير الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تمام الإخلاص له، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. نعم.
ثالثا المبيت بمزدلفة،
هذا يكون ليلة التاسع، ليلة العاشر، ليلة العاشر، ليلة يوم النحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند إيش؟ المشعر الحرام. المشعر الحرام هي مزدلفة. نعم.
مزدلفة هي المشعر الحرام، ويجب المبيت بها ليلة النحر.
المبيت بها واجب، وقد قال بعض أهل العلم إنه ركن من أركان الحج، والصواب أنه واجب من واجبات الحج. فيجب على الحاج أن يأتي مزدلفة ليلة النحر بعد دفعه من عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى مزدلفة، وكان قد أردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع خلفه زجرا وأصواتا، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده فقال: عليكم بالسكينة، أي في دفعكم وانصرافكم، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع والسبق إلى مزدلفة، إنما البر في السكينة وذكر الله وطاعته. وينبغي للحاج أن يكثر من تلبية الله عز وجل في تنقلاته، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكثر من هذا في تنقلاته. ثم إذا وصل مزدلفة شرع له أن يبدأ بذكر الله عز وجل، وأول ذلك الصلاة. نعم.
ووقته من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع شمس يوم النحر،
هذا وقت المجيء إلى مزدلفة، الوقت المجزئ للمجيء إلى مزدلفة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع شمس يوم النحر. فمن جاء إلى مزدلفة في هذا الوقت فإنه أتى بما يجب من المجيء إلى مزدلفة، لكن من جاءها ليلا سيأتي ما يتعلق بحكم الدفع منها ومتى يدفع منها. لكن لو جاءها مثلا فجرا فإنه يكون بذلك قد أدرك وقت مزدلفة، لو جاءها بعد الفجر قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك مزدلفة. فلا يفوت الوقوف بمزدلفة إلا أن يكون قد تأخر عن المجيء إليها حتى تطلع الشمس. نعم.
فمن لم يأتي مزدلفة هذا الوقت فاته الوقوف بها، فإن كان لعذر فلا شيء عليه وإلا فيلزمه دم.
إن كان لعذر، كان يكون قد خرج قاصدا مزدلفة لكن حبسه السير أو أضاع الطريق فلم يتمكن من المجيء إلى مزدلفة حتى انقضى وقت الوقوف وهو لم يأتي، وذلك بطلوع شمس يوم النحر، فإنه لا شيء عليه لأنه معذور. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا ما تعمد ولا قصد، هو بالعكس عمل على المجيء لكنه لم يأتي، إما لحبس السير أو لغير ذلك من الأسباب المانعة من المجيء إلى مزدلفة، فلا شيء عليه. أما إن كان قد تركه متعمدا بأن انصرف مباشرة إلى منى أو ذهب إلى الحرم أو بقي في عرفة، فإنه ترك واجبا من الواجبات فيجب عليه دم. نعم.
ويسن لمن
طيب يقول فإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإلا فيلزمه دم، يعني إذا كان لغير عذر فيلزمه دم في قول جمهور العلماء لتركه واجبا من واجبات الحج. ما الذي يعمله الإنسان إذا جاء إلى مزدلفة؟ يقول
ويسن لمن أتاها أن يصلي فيها المغرب والعشاء أول مجيئه جمعا ويقصر العشاء.
هذا السنة في حق من جاء إلى مزدلفة أن يبدأ مباشرة بصلاة المغرب والعشاء امتثالا لقول الله عز وجل واذكروا الله عند نعم ليس عليكم جناح فيما نعم يقول تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات أي انصرفتم منها فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الامتثال لربه لأمر ربه، فكان أول ما بدأ به عندما وصل إلى مزدلفة أن صلى أن أمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمره فأقام العشاء ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. فيسن أن يبدأ ذكر الله في مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء، وهذا فيما إذا كان لا يتأخر تأخرا يخرج به تخرج به الصلاة عن وقتها، أما إذا كان سيتأخر كما لو كان قد حبس في الطريق أو تأخر في المسير حتى خشي خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإن يصلي حيث تيسر له، لا يلزم أن يأتي للصلاة في مزدلفة، فالصلاة في مزدلفة سنة، لكن إذا خشي فوات الوقت فإنه يصلي في مكانه الذي هو فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
ويسن أن يصلي الفجر أول وقته ليتسع الوقت للذكر بعدها.
يسن أن يصلي الفجر أي فجر يوم النحر أول وقته، يعني في أول وقت الصلاة يبادر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول وقت، والعلة في هذا حتى يتسع له الوقت في الذكر بعد الصلاة قبل الانصراف إلى منى، فيبادر الصلاة في أول وقت ثم يشتغل بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها بغلس، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي كل مزدلفة موقف، فكبر الله وهلله ودعا حتى أسفر جدا، أي حتى انتشر النور والضياء قبل طلوع الشمس، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منى. هذا هو المشروع والمسنون للحاج في يوم في المبيت في مزدلفة وفي أول يوم النحر، ويكثر من ذكر الله عز وجل وتكبيره وتهليله، فإذا انصرف قبل بعد الصلاة مباشرة فلا حرج عليه، لأنه يكون قد ترك سنة، لكن السنة أن يبقى حتى يسفر جدا. نعم.
ويسن أن يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للمشركين، فإن المشركين كانوا يبقون في منى في مزدلفة كانوا يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، ثبير جبل في جهة المشرق في مزدلفة كبير يحجب الشمس، فكانوا يقول أشرق ثبير كيما نغير حتى نخرج من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينصرف من مزدلفة قبل شروق الشمس مخالفة لهم. نعم.
ويجوز للضعفة ومن في حكمهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر.
يجوز للضعفة من الرجال من النساء والرجال والصبيان ومن في حكمهم، يعني ومن يلحق بهم ممن يقوم على مصالحهم من الأقوياء أو ممن تدعو الحاجة إلى انصرافه من مزدلفة، يجوز له الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل ليست الساعة 12، إنما منتصف الليل أن تحسب عدد ساعات الليل، فإذا كان عدد ساعات الليل 10 ساعات فمنتصف الليل بمضي 5 ساعات من غروب الشمس، سواء كان الساعة 11، الساعة 11:30، الساعة 12:30، يختلف باختلاف الليالي طولا وقصرا. فمنتصف الليل هو مضي نصف الليل، فينظر إلى الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على 2، وهو منتصف الليل يجوز به الدفع من مزدلفة للضعفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقدم ضعفة أهله، وكان يأمرهم إذا دفعوا أن يقفوا فيدعوا ليلا ثم يدفعون، فمنهم من يصل إلى منى قبل الفجر، ومنهم من يصل بعد مع صلاة الفجر، وكانوا يرمون. وكان ابن عمر يقول أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك، أي أذن صلى الله عليه وسلم في هؤلاء في الدفع. وقد ترخص بعض أهله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله ضعفة أهله، أي الضعاف من أهله، ليلة مزدلفة، ومنهم زوجته سودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فتقدم من مزدلفة ليلة النحر. وأما الأقوياء ومن لا يحتاجون الانصراف فإنهم يبقون حتى يصلون حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل بعد ذلك إلى الإسفار، هذا السنة. لكن لو كان إنسان قويا ويخشى أنه إذا بقي ضاع عن الحملة، أو لم يتمكن من الوصول إلى المخيم، أو لا يحسن التنقلات من دون الفوج، فإنه يمشي مع الحملة ولو كان في منتصف الليل ولو كان قويا، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، فهو في حكم الضعفة. نعم.
رابعا، يوم النحر.
يوم النحر هو اليوم 3 من أيام الحج، وهو يوم عظيم فيه فضائل وخصائص، وهو يوم الحج الأكبر كما سيأتي. نعم.
يوم النحر هو 10 من ذي الحجة، وهو 3 أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تشرع معظم مهمات أعمال الحج ومناسكه، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن لم يكن قد سعى.
هذا ما يتصل بأعمال هذا اليوم. أولا، يوم النحر هو يوم 10 من ذي الحجة، وهو آخر وخاتمة 10 التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، وهو يوم العيد الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل بصلاة العيد بالنسبة لعموم المسلمين، وذبح الأضاحي في سائر المعمورة من بلاد الإسلام. وأما الحجاج فلهم فيه من الأعمال ما لهم، فهو يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج في ليلته وفي يومه، لأن معظم أعمال الحج في ليلته وفي يومه، ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة، وفي ليلة النحر وقت للوقوف بمزدلفة، وفي يومه وقت للوقوف بمزدلفة، وفي يومه مناسك الحج من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن لم يكن قد سعى. فمعظم أعمال الحج أركان وواجبات ومسنونات كلها في ليلة النحر وفي يومه، ولهذا كان هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر. يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف يوم الحج الأكبر يوم النحر بين الجمرات، فقال لأصحابه أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، يوم النحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر. لكن عرفتم ليش سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأن معظم أعمال الحج تكون في يومه وفي ليلته، تكون في يومه وفي ليلته، وهو من أعظم الأيام عند الله. واختلف العلماء هل هو أعظم أم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في السنن من حديث عبد الله بن قرط إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. هذا يدل على أنه يوم عظيم، وعظمته عامة لأهل الإسلام ولأهل الحج على وجه الخصوص فيما شرعه الله تعالى من الأعمال المتعلقة بالحج. ما المشروع في هذا في هذه الأيام في هذا اليوم؟ أوله وقوف بمزدلفة حتى ينتشر النور والضياء، ثم يدفعون إلى منى، ينصرفون من مزدلفة إلى منى. ما هي الأعمال المشروعة للحاج في يوم النحر؟ أربعة أعمال بالاتفاق في كل الحجاج، جميع الحجاج يشتركون في أربعة أعمال. العمل الأول رمي جمرة العقبة، العمل الثاني نحر الهدي لمن كان متمتعا، وكذلك لمن تنفل من المفردين. المفرد يسن له الهدي لكن لا يجب. الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف بالبيت. هذه الأعمال مشتركة بين الحجاج، النحر واجب في المتمتع والقارن وسنة في حق المفرد وليس واجبا. إذن الأعمال المشتركة على وجه الوجوب بين الحجاج الرمي والحلقة والتقصير والطواف بالبيت. طيب والسعي؟ السعي المتمتع يجب عليه أن يسعى لحجه لأنه قد سعى لعمرته، فيجب أن يسعى سعيا خاصا بحجه. وأما المفرد والقارن فإن كان قد سعى أول مجيئه بعد طواف القدوم فذاك السعي يكفيه فلا يحتاج إلى سعي آخر. نقرأ ما يتعلق بوقت أعمال هذه بالأعمال وما هو وقتها في يوم النحر. إذن نكمل ما يتصل بأعمال يوم النحر وأيام التشريق بعد الصلاة إن شاء الله، نجيب على الأسئلة. الأخوة الحجاج يبقون معنا إن شاء الله، يعني ما نطيل في استكمال قراءة ما يكون من أعمال يوم النحر وما يتصل بأعمال أيام التشريق. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. عدنا سؤال الآن.
أحسن الله إليكم.